بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى كلامنا إلى قاعدة لا ضرر، وقلنا بأن الكلام حول هذه القاعدة يقع في خمسة مقامات، وإن كان الشيخ الآخوند عقد قال في أربعة مقامات، لكن نحن قلنا مناسب يقول في خمسة، لأنه سوف يذكر بعد ذلك مقام آخر وهو صورة تعارض الضررين. على أي حال، المقام الأول في بيان هذه مدرك هذه القاعدة، قاعدة لا ضرر، ونذكر لذلك رواية أو روايتين وردتا في قضية سمرة ابن جندب مع ذلك الرجل الأنصاري صاحب العفق أو العفق. هي كلمة ترى لا ضرر أو لا ضرار لم ترد في خصوص قضية سمرة، لا في غير قضية سمرة أيضا وردت. لكن نحن الآن ننقل خصوص قضية سمرة، وإن كان قلت أكرر كلمة لا ضرر أو لا ضرار لم ترد في خصوص قضية سمرة، لا في قضايا أخرى في موارد أخرى ماذا ورد. فموارد لا ضرار متعددة وليس هو خصوص مسألة سمرة، لكن الرواية التي راح ننقلها تتعرض إلى قضية سمرة، لذلك يقول نطبق العبارة نقرأ الرواية فأقول وبه أستعين إنه قد استدل عليها، يعني على قاعدة لا ضرار، بأخبار كثيرة منها من جملة تلك الأخبار موثقة زرار عن أبي جعفر الباقر عليه السلام. أن سمرة ابن جندب كان له عفق في حائط، عليكم السلام ورحمة الله، في حائط لرجل من الأنصار. العفق يقولون على أنه هو النخلة مع حملها، يعني النخلة إذا كان ماذا معها تمرها يقال له ماذا عفق، او لا الحمل لا خصوص التمر، لا نقول الحمل يعني التمر، وانما الحمل يعني ما يخرج الى جنب النخلة، الفرخ الذي يخرج ماذا الى جنب النخلة بعض مرات يخرج فسيل يعبر عنه او غير تعبير. فلغويا هو يفسر النخلة مع حملها يقال له عفق، كان له عفق في حائط لرجل من الأنصار. الحائط عن البستان، البستان كان لرجل أنصاري، وفي ذلك البستان كان توجد نخلة مع حملها علما إلى سمرة، وهذا سمرة كان إذا يريد يجتاز إلى نخلته يمر يكون بما يمر أولا بمنزل الأنصاري، كأنما منزل الأنصاري صاير بباب في حائط لرجل من الأنصار. الحائط عن البستان، البستان كان لرجل أنصاري، وفي ذلك البستان كان توجد نخلة مع حملها علما إلى سمرة، وهذا سمرة كان إذا يريد يجتاز إلى نخلته يمر يكون بما يمر أولا بمنزل الأنصاري، كأنما منزل الأنصاري صاير ببابل، الغرفة الذي يسكن فيها ببابل، البستان، فإذا أراد يمر السمرة من إلى هذا البستان إلى نخلته لابد أن يدخل هذه الغرفة مثلا الذي جالس فيها هذا الرجل الأنصاري. وكان منزل الأنصاري بباب البستان. وكان سمرة يمر إلى نخلته ولا يستأذن. هذا سمرة، ترى هذا الرجل هو المعروف الذي بلي في حرب الحسين، هو بعد صدر فتوى أو شارك بلي إلى الحاصل في حرب الحسين سلام الله عليه إلى مدخلية هذا الرجل، وهو ما أدري هذا أو غير الذي معاوية أعطاه فلوس أول ما أدري أعطى 10,000، قال قل على أنه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، نزلت في عبد الرحمن ابن ملجم، وتلك الآية ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام إلى آخر الآية، نزلت في الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، 10 ما قبل 20 ما قبل 40، على أي حال ببالي أنه هو هذا الرجل همنا. الحاصل هذا ما إلى فرد سابق خير مطلقا، ويكفي لسواد صفحته وسواد تاريخه هذه الرواية الذي بالأخير النبي صلى الله عليه وآله يقول له اترك هاي النخلة وأعطيك أنا نخلة في الجنة، يقول له ما أريده. شوف شلون هذا، شلون انت نخلة في الجنة النبي قاعد يطيه، يقول ما أريدن أريدن هذه النخلة. على أي حال، لا وكان حتى لو كان بني، وكان حتى إذا ما كان مولوي مع ذلك بني. وكان منزل الأنصار بباب البستان، وكان سمر يمر إلى نخلته ولا يستأذن، فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء، إذا تدخل يا بس أنا وزوجتي قاعدين أنت شنو تدخل على غفلة. فأبى سمرة، في رواية أخرى سمرة كان يقول على أنه أنا بعد البيتي إن خلصي بعد أجي أستأذن أقول يا الله عشتون حجي. فجاء الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وآله فشكى إليه وأخبره بالخبر، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إليه يعني إلى سمرة وأخبره بقول الأنصاري وما شكاه، فقال يعني النبي صلى الله عليه وآله إذا أردت الدخول فاستأذن يا سمرة، يعني إذا أردت الدخول استأذن. فأبى، فلما أبى ساومه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له اترك هاي النخلة وإلك نخلة في المكان الفلاني، قال له ما أريد، قال له نخلتين، قال له ما أريد، قال له ثلاثة، قال له ما أريد، قال له أربعة، ما أريد، العشرة وصلت، ما أريد، قال له خوف يابا إلك نخلة في الجنة، قال له ما أريد. فلما أبى ساومه حتى بلغ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ساوم ماذا سمر، حتى بلغ من الثمن ما شاء الله. بعد الشيخ الآخر يختصر ماذا في الرواية، على أي حال الذي وصل إلى قلنا النخلة في الجنة، فأبى أن يبيعه فقال لك بها عتق في الجنة. ها ينقلها الذي ما نقلها أنه وصل إلى 10 أعذر، فقال لك بها عتق في الجنة، فأبى أن يقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للأنصاري اذهب فاقلعها وارمي بها إليه، فإنه شاهدنا احنا هنا لا ضرر ولا ضرار، شاهد هذه الرواية قلنا موثقة علما لزرارة عن من؟ عن الباقر عليه السلام. وفي رواية الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام، أبو عبيد الحذاء هذا من الأعاظم، أبو عبيد الحذاء ينقل الرواية أيضا ماذا عن الباقر لكن مع تغيير طفيف، التغيير الطفيف الذي بهذا يقول وفي رواية الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك. مثل ذلك يعني شنو؟ يعني نفس ما كان موجود في موثقة زرارة هنا في رواية الحذاء موجود، لكن هذا التغيير الصغير موجود. شنو التغيير الصغير الذي موجود هذا؟ إلا أنه فيها يعني في رواية الحذاء بعد الإباء، بعد ما أبى سمرة ما قال له النبي صلى الله عليه وآله بعد أن أبى إيش قال له صلى الله عليه وآله؟ شوف هاي الإضافة. نقطتين شارحة خلي. ما أراك يا ثمر إلا مضارا، اذهب يا فلان، يا فلان يعني منه لابد الأنصاري، فاقلعها وارمي بها وجهه، إلى غير ذلك من الروايات الواردة في قصة ثمر، لأن هي هاي قصة ثمر وردت في الروايات بأشكال مختلفة. لذلك الشيخ الأنصاري يقول إلى غير ذلك من الروايات الواردة في رواية في قصة ثمر وفي غير قصة ثمر، لأن قلنا لا ضرر ما وارد فقط في قصة ثمر. بلي أي بلي بلي بلي، وهي كثيرة، يعني الروايات الواردة في قضية في لا ضرر ولا ضرار كثيرة. هنا ما قايل بلي، أشار يعني ليس بتصريح. فخر الدين رضوان الله عليه ابن العلام في كتاب الإيضاح قال متواترة هذه الرواية، متواترة يا مولانا، من هالقد كثيرة هذه الروايات الواردة في قضية في لا ضرر ولا ضرار، ولم أقل في قضية ثمر، في أصل لا ضرر ولا ضرار، سواء الوارد في قضية ثمر أو في غير قضية ثمر. قال كثيرة بالغة حد التواتر. في كتاب الرسائل الشيخ الأنصاري ينقل هذا عن صاحب الإيضاح في كتاب الرهن، يقول في كتاب الرهن من الإيضاح فخر الدين نقل أن هذه الرواية، ادعى أن هذه الروايات متواترة. فإذا متواترة بعد حينئذ بلي كل الزين، يعني السند إيش راح يصير؟ سند هذه الروايات متين وقوي جدا بعد متواترة بعد شكو. لكن الشيخ الآخر رضوان الله عليه يقول كيف يقول صاحب الإيضاح هذه الروايات متواترة مع أن ألفاظ الحديث ومورد الحديث يعني شأن النزول، يعني القضية الذي وردت فيها لا ضرر مختلف، فالألفاظ مختلفة ومورد يعني شأن النزول مختلف، فكيف يقول فخر الدين هذه الروايات متواترة؟ فلا بد أن فخر الدين ليس مقصوده من التواتر، ليس مقصوده من التواتر هو التواتر اللفظي، ليس هذا مقصود، لأن التواتر اللفظي متى يكون؟ إذا الروايات اتفقت على نقل لفظ، إذا الروايات اتفقت على نقل لفظ واحد، وهنا الروايات مختلفة من حيث الألفاظ، إذن فلا بد وأن يكون المقصود من التواتر هو التواتر الإجمالي. التواتر الإجمالي ما هو معناه؟ أتذكر مرة تقدم ذكر الآخ رضوان الله عليه التواتر الإجمالي، يعني هذا معنى أنه غير المعنوي طبيعي، لأن التواتر على ثلاثة أقسام يا إخوان، عندنا مرة تواتر لفظي يعني تتفق الروايات على لفظ واحد ومعنى واحد، لفظ واحد ومعنى واحد، من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم إلى آخره، فهذه كلها تنقل لفظا واحد وتنقل ماذا؟ معنى واحد، هذا تواتر لفظي. أو مرة تواتر معنوي، يعني الألفاظ مختلفة ولكن المعنى واحد، كما لو فرض على أنه التاريخ نقل لنا قضايا متعددة حول كرم حاتم الطائي أو شجاعة أمير المؤمنين سلام الله عليه، قتل فلانا وفلانا وفلان وفل إلى آخر، هذه كلها تشترك في شيء واحد، وما هو الشيء الواحد الذي تشترك فيه؟ في معنى واحد وهو الشجاعة، في لازم واحد معنوي وهو الشجاعة، هذا يقال له ماذا؟ تواتر معنوي. ومرة يفرض لا الألفاظ واحدة ولا المعنى واحد، هم مثل من؟ هم مثل فرد إنسان مثلا الآن يأتي هنا يقول سلام عليكم نقول له عليك السلام ورحمة الله، تفضل. هو جلس يا أخي وقام ينقل ماذا؟ قصص، قضايا تاريخ حياته من أول حياته إلى الأخير. قام ينقل، يقول أنا في يوم فعلت كذا، في يوم ضربت فلان، في يوم سافرت إلى المنطقة الفلانية، في يوم درست عند فلان، في يوم بنيت الدار الفلانية، في يوم حكي هواية قضايا. أكو بعض الناس لما تقعد يمهم ينقل لك قضايا متعددة، لكن ماكو ترابط بين القضايا. مرة يقول درست، مرة شي يقول سافرت، مرة شي يقول بنيت الدار الفلانية، فقضايا غير مترابطة من حيث المعنى. في مثل هذه الحالة نحتمل نحن هذا الشخص حينما نقل القضية الأولى، نحتمل أنه كان كاذب حينما نقلها. أكو بعض الناس لما يتكلم ماذا يهيبلي، ما أدري ضحك الآخرين ما أدري، نحتمل كاذب في نقله الأول، ونحتمل كاذب في نقله الثاني، ونحتمل كاذب في نقله الثالث، ونحتمل كاذب في نقله وهكذا. لكن هل يحتمل أنه في مجموع القضايا التي نقلها، كم قضية هو نقل؟ افترض ألف قضية، في كل الألف هو كاذب؟ يو لا، حتما في واحد على الأقل، وإن كان هذا الواحد من شخصه هو صادق. قد يقال من البعيد أن هذا كاذب هو في من؟ في جميع هذه القضايا، حتما صادق في واحد من هذه القضايا. إذا فرض هاي الحتمية حصلت، هذا يقال له تواتر إجمالي، يعني يقطع بصدق واحد من هذه القضايا. لكن واحد غير معين، لأن من البعيد جميع هذه القضايا هذا الشخص كاذب فيها. وإذا تريد مثال ثاني يا أخي، أمثل لك مثال ثاني يولا، البحار مال المجلس، شايفة يولا بحار المجلس يجمع الغث والسمين، لكن هو وارد في شتى الأبواب، من طهارة، من كتاب العلم والعاقل، من صلاة، من علم وجهل، ما إلى آخره يا أخي، سماء وأرض، ما أدري تواريخ الأئمة، بحر صدق بحار. هسه احنا هذا كم مجلد هو البحار؟ 110. هل يحتمل انه جميع هذا البحار هو ماذا؟ جميع الاحاديث الموجودة فيه كاذب؟ هذا الاحتمال ليس بموجود، حتما قسم ماذا موجود؟ صادق. ولو قبل ان نتصفح البحار، حتما قسم من هذه الاخبار الموجودة في البحار هو ماذا؟ صادق. هذا نعبر عنه تواتر ماذا؟ اجمالي، يعني يقطع بصدور بعض هذه الاخبار وبمطابقة بعض هذه الأخبار للواقع، وإن كان ذلك البعض لم نميزه، لا نميزه، لكن حتما ماذا؟ البعض صادق، إذ لا يحتمل جميع هذه الأخبار كاذبة. هذا تواتر إجمالي يعبرون عنه. هسه إذا هذا اتضح يا أخي، في موردنا هم الآخر يريد يدعى هذه الدعوة، يقول صاحب الإيضاح حينما قال بأن هذه روايات لا ضرر متواترة، ما هو مقصوده من التواتر؟ مع أن هذه الروايات مختلفة من حيث الألفاظ ومن حيث المورد، فكيف قال بأنها متواترة؟ لابد مقصودة من التواتر، التواتر الإجمالي، بمعنى نقطع بصدور بعضها. فإذا كان مقصود التواتر الإجمالي يعني نقطع بصدور بعضها، إذن على هذا الأساس هذه روايات لا ضرر، بعضها راح يصير مقطوع الصدور. إذا صار بعضها، عليكم السلام ورحمة الله، إذا صار بعضها مقطوع الصدور حينئذ سوف تصير معتبرة من حيث السند، لأن بعضها مقطوع الصدور. هذا مضافا. وثانيا، المشهور عملوا بهذه روايات لا ضرر، فهي حتى لو كانت ضعيفة السند، المشهور عمل بها فهي منجبرة بعمل المشهور. وثالثا، نقول مع قطع النظر عن تواتر الإجمالي ومع قطع النظر عن الانجبار، هل انجبار بعمل المشهور، مع ذلك هذه الروايات معتبرة سندا من ياحيث، من حيث أن بعضها موثق، مثل ما نقلنا رواية زرارة فإنها كانت ماذا؟ موثقة وليس ضعيفة السند، والموثق معتبر. فإذا على هذا الأساس ما نحتاج بعد إلى عمل المشهور أو إلى التواتر أو غير ذلك، لأن هاي الروايات بعضها موثقة. هسه الشيخ الآخر انتهى كلامه، هالتطويل شنو غرضه منه؟ هذا التطويل ما تقول لي شنو غرضه منه؟ كأنما بعضهم قال روايات لا ضرر ضعيفة السند ما يمكن الأخذ بيها، أكو هيك دعوة موجودة. فهو يريد يضرب هذه الدعوة، يقول قولكم بأنها ضعيفة السند ما يمكن الأخذ بها غير صحيح، لأنها متواترة على ما ادعى الإيضاح، لكن قلنا المناسب تواتر إجمالي، وثانيا مجبورة بعمل الأصحاب، منجبرة بعمل الأصحاب، وثالثا فيها الموثق، ليس كلها ضعيف. فإذا على هذا الأساس هذه الروايات من حيث السند لا يمكن الدغدغة والمناقشة فيها. طبق العبارة، وهي كثيرة وقد ادعي تواترها، والمدعي للتواتر من؟ قلنا صاحب الإيضاح في الرهن من كتاب الإيضاح، ادعي تواترها مع اختلافها لفظا وموردا، يقول مع أن لفظها مختلف موردها مختلف ادعي ماذا؟ التواتر. أقول كلمة وموردا لو كان يحذفها الشيخ الآخر كان أنسب، لأن اختلاف المورد لا يؤثر، بس المورد كان واحد أو المورد مختلف، المهم اللفظ يكون واحد، إذا اللفظ واحد يقال تواتر لفظي، إذا اللفظ ليس بواحد يقال التواتر ليس لفظي، هسه سواء كان المورد متحد أو المورد كان مختلف. فأنا أيد أقول اختلاف المورد وعدم اختلافه ليس بمهم، فإن التواتر يصير لفظيا إذا كان اللفظ ماذا؟ واحد، سواء كان المورد مختلف أو غير مختلف، وإذا لم يكن اللفظ واحد فهو ليس لفظي، سواء المورد واحد أو ليس بواحد. فقوله وموردا لو كان يحف أنت، وموردا يعني شنو؟ يعني بعضها واردة في قضية سمرة وبعضها واردة وين في غير قضية سمرة، مثل في باب الشفعة واردة في مسألة الشفعة، وبعضها في غير ذلك وارد. خب، فكيف ادعى تواترها صاحب الإيضاح؟ يقول فليكن المراد به، ما دام مختلفة هي لفظا وموردا، فليكن المراد من التواتر أي تواتر؟ إذن التواتر الإجمالي بمعنى القطع بصدور بعضها. فليكن المراد به تواترها إجمالا بمعنى القطع بصدور بعضها. أقول أكو احتمال ثالث، وهو أن يكون المقصود من التواتر التواتر ماذا؟ المعنوي. ليش الشيخ الآخر رضوان الله عليه قال ما دام ليس بلفظي فحتما هو ماذا؟ إجمالي. ليش؟ إلا اللهم يريد يقول هي لا تشترك حتى في معنى واحد، هذا بعد خلاف الإنصاف. ليش؟ لأنه كلمة لا ضرر وكذا وارد في جميعها، بعد ضرر ضرار من هالقبيل وارد في جميعها، وإن كان اللفظ مختلف لكن المعنى واحد على أي حال. فليكن المراد به يعني بالتواتر تواترها إجمالا بمعنى القطع بصدور بعضها. إذا لكن يا هل ترى التواتر الإجمالي يعني القطع بصدور بعضها يعني صحيح تراه أنت أيها الآخر صحيح، أو مجرد دعوة هذه من قبل صاحب الإيضاح؟ يقول والإنصاف أنه ليس في دعوة التواتر كذلك. كذلك يعني شنو؟ إجمالا يعني بمعنى إجمالا يعني بمعنى القطع بصدور بعضها. دعوة التواتر بهذا الشكل ليس فيها شنو؟ جزاز. يعني يمكن واحد يدعي ماذا؟ هذه الدعوة يقول هي متواترة ماذا؟ إجمالا بمعنى يقطع بصدور بعضها. هذا الجواب الأول. فالجواب الأول عن ضعف السند أنها متواترة إجمالا. الجواب الثاني يقال مجبورة بعمل المشهور، وهذا مع استناد المشهور إليها موجب لكمال الوثوق بها وانجبار ضعفها. وهذا يا هو هذا عمل المشهور، العفو، وهذا يعني القطع بصدور بعضه يعني التواتر الإجمالي حينما انضم إلى استناد المشهور، إيش يوجب كمال الوثوق بها؟ بتعبير آخر يوجب انجبار ضعفها، مع أن بعضها هذا ثالثة يقول ومع قطع النظر عن كل ذلك يرد أن بعض موثقة كما قلنا موثقة زرارة الذي قريناها. إذن فلا مجال للإشكالي فيها من جهة سندها، خلافا لبعضهم راد يقول سندها ضعيف كما لا يخفى. وأما دلالتها، انتهينا من البحث حول المقام الأول، والكلام الآن يقع في المقام الثاني. المقام الأول كان في بيان ماذا قلنا؟ مدركة. المقام الثاني في بيان مفردات هذه القاعدة وتوضيح المعنى. أولا نبين المفردات، وندري المفردات يعني شنو، يعني مثل ضرر شنو معنى، الضرار شنو معنى، هذا مبينه. وبعدين في نفس هذا المقام الثاني نبين ما معنى لا ضرر ولا ضرار، كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر مع أن الضرر نجده في الدنيا كثير، أو ليس هذا كذب حينما يقول النبي لا ضرر ولا ضرار مع أن الضرر نجده كثير في الدنيا؟ ففي هذا المقام الثاني نبحث بحثين، البحث الأول في بيان المفردات، البحث الثاني في بيان المعنى للا ضرر، معنى لا ضرر ماذا. أما بالنسبة إلى المبحث الأول وهو في بيان المفردات، فنقول أولا نأتي إلى كلمة الضرر. ضرر شنو معنى ضرر؟ ضرر ضرر يا أخي، الضرر معنى هو النقص، إنسان إذا أصاب نقص يقال لهذا النقص ضرر. نقص في من لابد أن يصير؟ في المال، إلا في المال يقال ضرر. مثلا إذا غرق بعض أموالي هذا نقص في المال، هذا ضرر، فالنقص في المال ضرر. أما إذا كان النقص في غير المال شلون؟ يقول كذلك، كذلك يقال له ماذا ضرر. مثل ماذا؟ الضرر في من؟ في النقص في البدن، من قطعت إحدى يديه هذا نقص في البدن، هذا أيضا يقال له ضرر. أو مثلا من أصابه نقص في نفسه، نفسه ماذا نقصت؟ تنقصت بمعنى ماذا؟ تأذت أو ماتت، ما أدري بعد شلون، هذا يقال له ضرر. أو مثلا نقص في العرض، أصاب عرضه شيء، أصاب عرضه شيء من النقص، هذا أيضا يقال له ضرر. فالضرر إذن كلمة تطلق على كل نقص من دون فرق بين أن يكون ذلك النقص في نفس الإنسان أو في بدنه أو في ماله أو في عرضه أو في بعد ما أدري شنو إلى آخره، كل نقص يطلق عليه ماذا؟ ضرر. لكن إطلاق الضرر على كل نقص من باب العدم والملكة، فالجدار فاقد لليد، هذا نقص، لكن هذا النقص لا يقال له ضرر. لماذا؟ لأنه ليس من شأن الجدار أن يكون له يد، بخلاف الإنسان من شأنه أن يكون له يد، فإذا زالت يده، قطعت يده، هذا النقص يقال له ماذا؟ ضرر. فالضرر هو النقص، لكن هو النقص أما من شأنه أن يكون واجدا للشيء. فكل شيء إذا كان من شأنه أن يكون واجد لشيء آخر، مثل أنا من شأني أن يكون لي يد، يكون لي رج، غير ذلك، هذا من شأني. فإذا زال واحد من هذه والعياذ بالله، هذا النقص يقال له ماذا؟ ضرر. أما إذا فرض الشيء لم يكن من شأنه ذلك، كما مثلنا بالجدار بالكتاب، الكتاب ليس من شأنه أن يكون له يد أو رجل، فعدم اليد والرجل من الكتاب لا يقال له ناقص، لا يقال له ضرر. إذن الآن اتضح عندنا كلمة النقص ماذا يراد، كلمة الضرر ماذا يراد منها. اتضح لنا أن المراد من كلمة الضرر كل نقص، سواء في البدن، في العرض، في المال، في النفس، أو في غير ذلك، لكن بشرط أن يكون الشيء من شأنه واجد. لذلك الشيء الناقص الزائل إذا من شأنه، حينئذ هذا النقص يقال له ضرار، وأما إذا لم يكن من شأنه ذلك لا يقال لهذا النقص ضرار. هذا بالنسبة إلى كلمة ضرار. بعدين نجي إلى بالنسبة إلى كلمة ضرار، فلنطبق هذا المقدار القليل. وأما دلالتها فالظاهر أن الضرر هو ما يقابل النفع، الضرار مقابله مقابل علمه النفع، هو ما يقابل النفع. الذي يقابل النفع شنو هو؟ من النقص، هذا النقص الذي يقابل النفع يطلق عليه ضرر، من النقص في النفس أو الطرف أو العرض أو المال، لكن تقابل العدم والملكة، يعني الضرر يقابل النفع تقابل عدم والملكة، يعني المورد الذي من شأنه أن يكون واجد لليد، عدم اليد هذا النقص يقال، هاي نقص اليد يقال له ضرر. أما المورد الذي ليس من شأنه واجدية اليد، نقص اليد لا يقال له ضرر، كما في الجدار والكتاب وغير ذلك. الآن نجي إلى كلمة ماذا؟ ضرار. ما هو المقصود من كلمة ضرار؟ كلمة ضرار بمعنى النقص. أما كلمة ضرار ماذا يراد منها؟ يقول المراد من كلمة ضرار نفس كلمة ضرر، نفس ما يراد من ضرر، من كلمة الضرار. فالضرار والضرر سيان وشيء واحد، إذا كان شيء واحد إذن لماذا النبي صلى الله عليه وآله ذكر هذا عقيب ذلك؟ قال لا ضرر ولا شنو؟ الضرار. إذا المعنى واحد بعد شنو الداعي إلى التكرار؟ الجواب نقول هذا التكرار من باب التأكيد، أراد صلى الله عليه وآله يأكد نفي الضرر. شلون أكد؟ قال لا ضرر ولا ضرار، فالضرار هو بمعنى الضرر، لكن أراد أن يتفنن صلى الله عليه وآله في التعبير حتى لا يمل السامع. فالضرار بمعنى الضرر جيء به إذن تأكيدا، وذكر من باب التأكيد. ومما يدل أن الضرار بمعنى الضرر أن النبي صلى الله عليه وآله في رواية الحذاء، الذي الرواية الثانية الذي قريناها، في رواية الحذاء النبي صلى الله عليه وآله خاطب المن خاطب سمرة، قال إنك رجل شنو كمل مضار. مضار يعني شنو هنا المقصود؟ يعني صاحب ضرر. يعني ذو ضرر، إنك رجل ذو ضرر تضر الآخرين. فإذا على هذا وإلا ما الذي هو صدر من ثمرة، ماذا صدر الذي صدر من ثمرة؟ قل لي شنو هو؟ الضرر. فيظهر الضرر والضرار هو ماذا؟ شيء واحد. ولأجل ذلك أطلق النبي عليه من صلى الله عليه وآله على ثمرة ضرار، إنك رجل أو العفو مضار، قال إنك رجل مضار. فإن الصادر قاعد أكرر من ثمرة هو الضرر. فحينما أطلق النبي صلى الله عليه وآله على ثمرة مضار يظهر على أنه ماذا؟ مضار ويا ضرر شيء واحد. بس قد واحد من عندكم يقول شيخنا احنا ليس كلامنا في من في كلمة مضار، بل احنا كلامنا في كلمة الضرار، لا ضرر ولا الضرار. احنا ما لنا شغل الآن كلمة مضار. نقول لك في مقام الجواب ضرار ومضار من واد. نقول لك في مقام الجواب ضرار ومضار من واد واحد. فإذا من واد واحد ومن باب واحد، إذن نقول حينما قال النبي صلى الله عليه وآله لثمرة إنك رجل مضار، فهذا معناه أن المضار ويا الضرر ماذا؟ ويا الضرار شيء واحد، لأن الذي صدر من ثمرة هو الضرر. فيظهر الضرر والمضار والضرار كل هذا شيء واحد، وإلا كيف أطلق النبي صلى الله عليه وسلم على ثمرة مضار مع أن الصادر منه الضرر؟ على أي حال، فرأينا أن كلمة ضرار جيء بها ماذا؟ هي بمعنى الضرار جيء بها ماذا؟ قلنا تأكيدا. ومما يؤكد دعوانا هذه كلام ابن الأثير في نهايته، فإن المحكي عن ابن الأثير في كتاب النهاية المعروف أنه قال الضرار مع الضرر هما بمعنى واحد. على أي حال هذا مو مهم، هذا رأي الآخر أن الضرار هو نفس معنى الضرر. لكن أكو احتمال آخر يا أخي في كلمة ضرار غير الذي ذكر الآخون؟ في كلمة ضرار يوجد احتمال ثاني. الاحتمال الثاني أن يقال بأن الفرق بين الضرار والضرار هو أن الضرر الصادر تارة يصدر من أحد الطرفين وتارة يصدر من كلا الطرفين. فإذا كان صادر من طرف واحد ماذا يعبر عنه؟ ها؟ ضرر. وإذا كان صادر من الطرفين، من الطرفين شلون؟ مثل أضربك وتضربني، نيناتنا أول الصبح أنا وياك، واحد شاف الآخر، هذا يضرب ذاك وذاك يضرب هذا، فهذا يقال له ضرار. فالضرار فعل الاثنين، أما الضرر فعل الواحد. بعض هكذا فرق بين الضرر والضرار، وهذه التفرقة يساعدها ماذا؟ اللغة. لأن في اللغة باب المفاعلة يقولون علما موضوعا، لأن الضرار من باب المضارة من باب المفاعلة، والمفاعلة يقولون موضوع علما للمشاركة كالمقاتلة والمسايفة والمضاربة والمعانقة هذا احتمال. احتمال الآخر قال البعض بأن الفرق بين الضرر والضرار هذا أن الضرر يطلق على الضرر الابتدائي، وأما الضرار فيطلق على الجزاء على الضرر. يعني شلون؟ يعني أول الصبح أنا وياك تشاوفنا، واحد رأى الآخر، أنت رفعت يدك علي تريد أن تضربني، فلما ضربتني أسكت أنا وما أسكت مناسب شنو أسكت وما أسكت لا يكون أجازيك على الضرر. هسا بعد ماكو داعي أكيلا الصاع صاعين، ضربتك كما كجزاء. أنت إذا ما كنت تضربني ترى أنا ما كنت أضربك، لكن كجزاء ضربتك أنا. فالضرب الابتدائي منك يقال له ضرر، وما يصدر مني يقال له ماذا؟ الضرر الذي يصدر مني كجزاء يقال له ضرار. بعضهم قال، فالخلاصة بعضهم فرق بين الضرر والضرار بأن الضرر يطلق على الضرر الابتدائي، بينما الضرار يطلق على الجزاء على الضرر. أقول الفرق بين هذا وبين ما سبق ماذا؟ فيما سبق فسرنا الضرار بمن فسرنا بفعل الاثنين. وشنو الفرق بين فعل الاثنين وبين الجزاء على الضرر؟ أكو فرق بيناتهم يا ولا؟ بلي فرق. هذا فعل الاثنين يعني شنو المقصود منه؟ يعني أول الصبح واحد رأى الآخر واحد ضرب الآخر، لا من باب جزاء، لا 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 لا، أصلا إحنا عداوة واحد ويا الآخر، اضربتني او ما اضربتني انا اضربك، وانت اماد كذلك، اضربتك انا او ما اضربتك انت تضربني. بينما المعنى الاخر يقول لا، الضرار يطلق على الجزاء على يعني اول شخص يضرب، الثاني حينما يضرب كجزاء هذا الضرب الجزائي يقال له ضرار. فالفرق اذا واضح بينهما. الآخر رضوان الله عليه يقول الصحيح ما قلته أنا يعني الذي قاله هو، هو ماذا قال؟ قال بأن الضرار بمعنى الضرار. ومن الخطأ أن نفسر الضرار بفعل الاثنين، ومن الخطأ أيضا نفسر الضرار بمن بالجزاء لمن على الضرار. انتهى يا أخي. أقول ليش من الخطأ؟ بس الحكاية بعد بيناتنا خد صير الحكاية بيناتنا بعد ما لنا شغل بالآخر. ليش من الخطأ أن نفسر الضرار بفعل الاثنين؟ سبب هذا يا أخي لأن النبي صلى الله عليه وآله أطلق على سمرة قال إنك رجل مضار. فلو كان المضار، قلنا مضار وضرار نفس الشيء، لو كان بمعنى فعل الاثنين هذا الإطلاق من النبي شي يصير باطل بعد، لأنه هنا أصل الضرر الصادر صادر فقط وفقط وفقط. منين صادر؟ من سمر. من ذلك الأنصار لم يصدر ضرر أبدا. فلو كان الضرار موضوع لفعل الاثنين كيف أطلق النبي صلى الله عليه وآله المضار على سمرة مع أن الذي صدر من الضرار صدر من سمرة فقط ولم يصدر من اثنين؟ فهذا يدل على أن الضرار ما موضوع لفعل الاثنين. هذا بيان لإبطال المعنى الأول. وأما إبطال المعنى الثاني، المعنى الثاني شنو هو؟ أن نقول الضرار بمعنى الجزاء على الضرر. يرد أولا هذا لم يعهد لغة، أصلا باللغة ما عندنا الضرار، يعني باب المفاعلة يأتي بمعنى الجزاء، مقاتلة بمعنى الجزاء على القتل ما أظهر باللغة، ما موجود هذا الشيء. هذا أولا. وثانيا نقول النبي صلى الله عليه وآله أطلق على سمرة وقال إنك رجل مضار، والذي صدر من سمرة ماذا صدر؟ الضرر الابتدائي، لا أن الذي صدر منه الجزاء عليما على الضرار. فيتبين كلمة الضرار لم توضع علما للجزاء على الضرار، وإلا لما صح إطلاقها على سمرة، لأن سمرة لم يصدر منه جزاء على الضرار، بل الذي صدر منه هو الضرر الابتدائي. طبق العبارة. في اللغة يعني، بس دائما يا أهل ترى هكذا صحيح كما تقولون في معاند، في مقاتل، في مسافر. صحيح.
ها
هسه لا احنا بس نريد نبين معنى، مو انه مو في صدد، لا لعله ستمر ماذا شلون ذاك مشارك هو لا بس مأخوذ في مفهوم كلمة معاند أن يكون ما
ايه هو هيك اللي دير
ايه خوب احنا نريد نقول قاد، لكنه نطلق معاند باعتبار ان هذا عناد اكو عنده، سواء كان ذات عناد موجود عنده او ما موجود ماذا عنده. كما ان الاظهر اجينا الى كلمة ضرار ان يكون الضرار بمعنى الضرر، هذا رأي الاخر جيء به تأكيدا، يعني ذكر من باب التأكيد، كما يشهد به يعني ان الضرار بمعنى الضرر اطلاق المضار على سمرة، لان النبي في رواية الحذاء قال انك مضار والذي صدر من سمرة ماذا الضرر، فيتبين ضرر وضرار ومضار نفس الشيء. وحكي عن النهاية يعني كما يشهد به اطلاق المضار على سمرة، وكما حكي عن النهاية يعني حكي عن النهاية الاثيرية لابن الاثير ان الضرار بمعنى الضرر. من اول كما ان الاظهر ان يكون الضرار بمعنى الضرر لا فعل الاثنين، يعني ليس الضرار بمعنى فعل الاثنين هذا الاحتمال الذي ذكرنا، والضرر بمعنى فعل الواحد، وان كان هو الاصل في باب المفاعل، في الاصل في لغة في باب المفاعل ان يكون، لكن هنا ليس المقصود ذلك، بقرينة قلنا النبي اطلق على ثمرة مضار مع ان ثمرة لم يكن ماذا الصادر منه الا الضرر من جانب واحد، لم يكن صادر ضرر من جانبين. ولا الجزاء على الضرر، يعني ليس الضرر بمعنى الجزاء على الضرر، ليش؟ لأنه قلنا أصلا ما موجود في باب اللغة ضرار بمعنى المفاعلة تأتي بمعنى الجزاء على الضرر. ولا الجزاء على الضرر لعدم تعاهده من باب المفاعلة، يعني في باب المفاعلة ما معهود أن تأتي المفاعلة للجزاء بمعنى الجزاء، مقاتل بمعنى الجزاء على القتل ماكو عندنا. وبالجملة خلاصة هذا أيد أقولا لم يثبت له معنى آخر، له يعني علما للضرار معنى اخر غير من غير الضرار، فالضرر والضرار شيء واحد. فلحد الان فقط بينا ماذا المقصود من كلمة ضرر والمقصود من كلمة ضرار، وان شاء الله يوم الاثنين بحوله وقوته عز وجل نبين معنى الجملة كاملا، ماذا يقصد من لا ضرر ولا ضرار. والحمد لله رب العالمين. يوم السبت عدي سفر، يوم الاحد وفاة الامام هادي سلام الله عليه.